إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نعرج في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على فقرة تتعلق بدور الأقراص الليزرية في التداول الثقافي الحالي في الثقافة العراقية، كما نتوقف عند نقطة يلاحظها من يتابع عمليات الترميم للأبنية التراثية، وهي عدم استخدام الطابوق الملائم لهذا الغرض. هذا فضلا عن لقاء مع الدكتور هرش محمد أمين يتحدث فيه عن بعض سمات الأدب الكردي. الأقراص الليزرية المحتوية على الكتب المختلفة دخلت بقوة إلى السوق العراقية الثقافية بعد عام 2003، ومع تنامي التنافس التداولي بين الأشكال المختلفة للكتب، سواء الورقية منها التي بات دخولها للعراق سهلا ودون عوائق، والكتب الرقمية التي يمكن تحميلها بشكل واسع من الإنترنت، بات دور الأقراص الليزرية ينحصر بالتدريج في نوع خاص من الكتب، وهي الكتب الكبيرة ذات الأجزاء العديدة كالموسوعات أو القواميس أو تضمين أعداد ضخمة من المؤلفات المتعلقة بموضوع معين كالتراث الإسلامي مثلا أو التاريخ أو الأدب أو ما شابه. ورغم التنامي المتصاعد لحركة تحميل الكتب الإلكترونية من الشبكة العنكبوتية، ما زال للأقراص الإلكترونية دور تلعبه وإن بات يمسي أكثر وأكثر محدودية، اللهم إلا في مجالات أخرى كالأقراص المحتوية على الأعمال الموسيقية العالمية أو الصور الفنية ومحتويات المتاحف العالمية وما شابه.
لقاء البرنامج.
ضيفنا في عدد المجلة الحالي الشاعر والإعلامي محمود النمر ليحدثنا عن مجموعته الشعرية وصفات سيدوري.
سيدوري هذه المرأة التي كانت في ملحمة جلجامش، وهي صاحبة الحانة تسقي جلجامش وأنكيدو، كانوا يقعدون في تلك الحانة، وما يدلل على تطور ونظر تلك الأسر أو المجتمع السومري. أخذتها أنا كنموذج للمرأة العراقية التي هي جزء من هذا العالم الفسيح، وخليت القصائد لها وصفات، منحتها هذه الصفة وصفات سيدوري. القصائد هن وصفات لسيدوري، هو هذا المحور الرئيسي بالديوان. أكثر القصائد تدور حول هذا المحور، حول سيدوري، شخصية سيدوري. شخصية سيدوري هي امرأة جنوبية بالأساس، الحضارة السومرية في ذيقار، في كيش، بالديوانية، في ميسان، في البصرة. امتداداتها تحولت بعدين إلى مناطق أخرى. جميع القصائد تلقى روح سيدوري، روح تلك المرأة موجودة فيها، حتى وإن كانت في الرتاء، في الفرح، في الفجيعة، في السعادة، في البؤس، حتى بتناولي للموتى، العالم السفلي الذي كان يبحثون عن ماهية هذه العالم. يعني حينما كان جلجامش يبحث عن الخلود، حتى بداية الديوان كان كلمة مأخوذة من ملحمة جلجامش، أن الحياة التي تبغي هي سيدوري، تقول أن الحياة التي تبغي لن تجدها حينما خلقت الآلهة البشر. فمحور القصائد جميعا تدور حول هذه الشخصية. القصائد فيها وجع من الحروب المتوالية بالعراق، وجع أم، وجع أخ، وجع ابن، وجع مجتمع، وجع أسري، كل هذه الدلالات تصب في الشخصية العراقية، وشيدوري هي امتداد لهذه الشخصية. يعني نقدر نقول انه انت في هذه القصائد حاولت ان تصور البعد التاريخي ام انه البعد الواقعي الحالي ومعاناة الانسان الحالية، ام انه اتخذت سيدوري كشخصية لمدخل لتصور الماضي والتاريخ بصورة عامة؟
هو بالحقيقة خليط ما بين هذا وتلك، يعني خلطت هذا التزاحم التاريخي والحضاري والحالي من الحروب ومن الماضي ومن التصورات الأخرى ومن الرثاء والفجيعة والفرح، كلها خليتها مشتركة في بهذا الديوان. بس قلت لك هي كلها يعني تلاحظ فيها أكو لمسة لشيدوري، لذلك كانت القصائد هي قلت عبارة، سبق وين قلت لك، عبارة عن وصفات تتلمس من خلالهن هذا الشيء.
المعروف انه سيدوري في ملحمة جلجامش جملها عدة جمل قليلة قالت، يعني ليست هناك دلائل كثيرة على واقعية تاريخية لهذه الشخصية، هل يعني ما معنى انه تصورتها واسبقت عليها الصفات من خيالك بصورة عامة؟
اكيد هو الشعر مو نقل للواقع، هو حتى هي
لا، انا لا اقصد نقل الواقع، لكن عندما نتناول مثلا شخصية تاريخية، مثلا عندما يتناول مثلا الحلاج، هو شخصية مثلا معروفة وعنها كتابات واوليات كثيرة، اما شخصية سريعة الظهور والاختفاء في الملحمة، يعني منطلقاتك من اي منطلق حملتها ما حملتها من تأويلات؟
هي ملحمة جلجامش موجودة، الرقم موجودة، ولذلك شيدوري ما اجت نتيجة خيالات، وانما هي حقيقة مذكورة،
لكن ما مذكورة ضمن ملحمة. فهل كانت هي شخصية فعلا تاريخية موجودة؟
ولكنها هي مجسدة على الواح الطين، لذلك شيدوري هي جزء من هذه الملحمة، سواء كانت خرافية او اسطورية او واقعية موجودة، هي جزء من هذه الأسطورة. انا جيت اخذتها من هذا الشكل وضفت لها اشياء، وانت تعرف انزياحات الشعر والشاعر والرؤى مالته كيف تضيف الى الشخصية وتعطيها بعد ابعاد كثيرة. من هذا المنطلق انا جيت الى شيدوري ومنحتها هيبة ملكية تامة، لان الوصفات هن دائما يكون للملكة، فجعلت كملكة سومرية وتعطي اعتبارات كثيرة.
أفكر فيك لين النهار، أفكر فيك ما ناسي
ما ناسي، أنا والله ما ناسي ما ناسي، أفكر فيك لين النهار، أفكر
محطات ثقافية.
للموروث الثقافي قيمة تاريخية وثقافية كبيرة، سواء كان أعمال فنية أو مخطوطات قديمة أو غيرها. وللموروث المعماري العراقي أهمية خاصة في هذا المضمار، نظرا لوجود أنماط من العمارة العراقية التي شاعت في القرون والعقود الماضية وأنشأت مبانية تعرض الكثير منها للمحو والإبادة في العقود الماضية، بينما ظل البعض الآخر طي الإهمال والنسيان. اليوم يرى المتابع لأوضاع هذا الموروث بعض المبادرات لترميمه في المواضع التي تعرض فيها للتلف وإهمال شديدين، وهذه المبادرات رغم أنها تنطوي على حسن النية فإنها يجب أن تتحلى بالحذر. فالمهارات المطلوبة لتنفيذ هذه الإصلاحات والترميمات ونوعية المواد المستخدمة والحاجة إلى الإشراف عليها من كوادر ينبغي أن تكون في منتهى الكفاءة والصرامة أمور ضرورية إذا ما أريد لهذه المحاولات أن تنجح. لكن الحال لا يكون على هذا المنوال دوما، ومن أبرز المآخذ التي يلاحظها المراقب للترميمات الجارية على الأبنية التراثية القديمة هي استخدام نوع من الطابوق يختلف عن الطابوق القديم الأصلي في قياساته ونوعيته، وهذه دعوة للجهات المسؤولة للكف عن إكمال فراغات الطابوق القديم أو إصلاح الأجزاء المتضررة منه بنوعية مختلفة من طابوق تنتجه معامل محلية بصورة نمطية، لما لنوعية الطابوق القديم من جمالية وخصوصية وبعد رمزي صار من ثوابت العمارة العراقية القديمة. وضرورة العمل على استحداث منتجات ملائمة سواء من داخل البلاد أو خارجها للقيام بهذه الإصلاحات والترميمات التي يمكن أن تسبب الكثير من الضرر إلى الموروث المعماري إذا لم تعالج بالصورة الدقيقة المطلوبة. نستعرض في هذه الحلقة من المجلة الثقافية بعض الفقرات من لقاء صحفي نشر في جريدة الاتحاد العراقية أجراه زينو عبدالله البرزنشي مع الدكتور هرش محمد أمين، يتحدث فيه عن الأدبين الكردي والعربي وأفاق تطور العلاقات بين الأدباء الكرد والعرب، ولكننا سنقتطف من اللقاء بعض الفقرات المتعلقة بواقع الأدب الكردي كما يراها الضيف في رده على سؤال عن تقييمه لطبيعة الأدب الكردي في الوقت الراهن، إذ يقول: الأدب الكردي كما هو معروف ونتيجة للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي مر بها الشعب الكردي كان دون المستوى المطلوب، فقد عاش قسم منه تحت ظلم الأنظمة الدكتاتورية والشوفينية والعنصرية، ويعاني الآن القسم الآخر منه تحت هذه الوطأة. لكننا وبالرغم من هذه الظروف نجد أن الأدباء الكرد أبدعوا وأجادوا في نتاجاتهم في كل مجالات الأدب، وكان اهتمام الأدباء والشعراء في معظم كتاباتهم آنذاك منصبا على موضوع واحد وهو السياسة، وهي قضية المجتمع الكردي بأسره وعلى وجه الخصوص في كردستان العراق. وبعد الانتفاضة الباسلة في آذار 1991 وتحرير معظم المناطق الكردية من أيدي النظام الفاشي، أصبحت للأدباء والشعراء قضايا أخرى علاوة على القضية السياسية وهي الاقتصادية والاجتماعية والفنية والإدارية إلى آخره، إذ يجب عليهم الخوض فيها وإظهار إبداعاتهم فيها، وإلى حد ما تمكنوا من التعبير عن هذه القضايا وانعكاساتها في نتاجاتهم، بحيث يمكننا القول أن الأدب الكردي يسير نحو الأفضل والأحسن، وهذا بفضل أسماء اللامعة في أدبنا الكردي في مجال الشعر والرواية والقصة والنقد والبحوث والدراسات والترجمة وغيرها، من الجيل السابق أي جيل الستينات والسبعينات والثمانينات وجيل ما بعد الانتفاضة والجيل الجديد. ولا ننسى دور طلبة الماجستير والدكتوراه وأساتذة الجامعات في القسم الكردي والأقسام الأخرى في الجامعات الكردستانية والخارجية الذين كان لهم دور فعال بما وصل إليه الأدب الكردي وبما رفضوا المكتبة الكردية من نتاجاتهم القيمة. يمكننا الافتخار بهم، والدليل على ذلك ترجمة كثير من هذه النتاجات إلى لغات أجنبية وتكريمهم ونيل جوائز تقديرية قيمة من المنظمات والهيئات العربية والدولية. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.